أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي بمشيئة الله عز وجل الحلقة 38 في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، وهي عن خلق كريم يختص بها كل مؤمن يخاف الله رب العالمين، ألا وهو غض البصر. الغض في اللغة هو الخفض والكف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ابن عباس رضي الله عنه، يذهب إليه رجل شاب يقول: يا ابن عباس، أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. قال ابن عباس من باب توضيح الأمر: إنني لا أرضاها لك. قال: لما؟ قال: إنها تتطلع إلى الرجال، يعني تنظر إلى الرجال، سبحان الله. فقال الشاب: وما في ذلك من عيب؟ فتعجب ابن عباس على عدم وجود الغيرة عند هذا الشاب. قال: ماذا تقول؟ قال له: وما في ذلك من عيب؟ قال: أنا الآن لا أرضاك أنت لها، كنت الأول لا أرضاها لك، سبحان الله، أما الآن وقد ظهرت عدم غيرتك على الحرمات، وأن تستسهل قضية النظر، سبحان الله العظيم، فأنا الآن لا أرضاك لها، سبحان الله العظيم. ولذلك يتعجب الإنسان إخوة الإسلام كيف بإنسان مسلم غيور، يعني سبحان الله، أنت تقول للناس أو تنصح الناس بأن تغض البصر. لكن أيضا نحن مأمورون أن نلزم نساءنا وبناتنا وأخواتنا وقريباتنا بالحجاب الشرعي الذي أمره الله عز وجل. نحن رأينا كيف جاءت المرأة الصالحة والبنت الصالحة لتدعو موسى ليعطيه أبوها أجر ما سقى لهما. جاءت، قال ربنا: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا الاستحياء الذي كاد أن يتبخر من مجتمعات، هذه كارثة كبيرة، يجب أن يعود الاستحياء والحياء مرة أخرى إلى مجتمعاتنا، وتستقيم المجتمعات على منهج الكتاب والسنة. يعني نحن إذا قلنا للشاب غض بصرك، قلنا للفتاة تحجبي كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستة أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والله يا إخوتاه، من غض بصره أطلق الله له بصيرته، ومن غض بصره وجد إيمانا يجد حلاوته في قلبه وعلى لسانه، وأجر الله ينابيع الحكمة في كلامه، سبحان الله، لأنه إنسان يتقي الله رب العالمين. فإذا غضضت بصرك فاعلم أنك إن نظرت إلى 10 من النسوة التي يسرن في الطريق أخ الإسلام، ونظر أصحاب أولياء هؤلاء العشرة إلى أهلك أنت، فماذا أخذت أنت من العشرة؟ وماذا أبقى لك العشرة إذا نظروا إليك؟ يقول علي كرم الله وجهه: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. سبحان الله، كما تدين تدان. لماذا أخ الإسلام؟ هذه المرأة الباكية التي يدخل زوجها وكان يعمل جواهريا يبيع الجواهر والحلي، دخل رآها باكية فتعجب: ما الذي يبكيك؟ قالت: لقد حدث شيء آلمني اليوم، وأنا أشتري من البائع الفلاني كذا، لمس يدي عن عمد، تألمت لذلك وتأذيت كثيرا، وها أنا أذأت طوال اليوم، كيف يجرؤ على صناعة هذا؟ فبكى زوجها وقال: أنا السبب. قالت: عجبا، كيف؟ قال: لقد دخلت امرأة تشتري جواهر وحلي من الحانوت أو من المكان الذي يبيع فيه، سبحان الله، لمس هذا الجواهري يدها عن عمد فاقتص منه، سبحان الله. في يعني يجب على الإنسان كما تدين تدان. الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، الديان لا يموت، كما تدين تدان، اعمل ما شئت. ما تصنعه سوف تلقاه، يعني ما تزرع اليوم تحصده غدا، ما قدمته سوف سبحان الله تجد رد فعله سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان يجب أن يتقي الله رب العالمين في الناس وفي محارم الناس حتى يحافظ له على الحرمات التي في رقبته سبحان الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حق الطريق، إذا جلستم على الطرقات فأعطوا الطريق حقها، قالوا ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام، كف الأذى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وغض البصر سبحان الله العظيم، غض البصر. ولذلك لما سأل جرير ابن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني إنسان يسير فيجد فجأة أمامه امرأة سبحان الله، أو العكس امرأة تجد فجأة أمامها رجلا سبحان الله، فقال فأمرني أن أصرف نظري، إنما النظرة الأولى لك والثانية ليست لك، أو الأخرى ليست لك أو الثانية عليك. يعني معنى أن النظرة الأولى هذه نظرة الفجاء، أن تكتشف أن يعني شخصا قادما، هذه النظرة الأولى، يجد رجل أن امرأة قادمة، هذه النظرة الأولى، إن شاء الله معفو عنها هذه، ولكن لا يطيل النظر. فللأسف الشديد ربما نجد بعض الناس يعتبر أن النظرة الأولى هذه 10 دقائق أو ربع ساعة، لا، النظرة الأولى جزء من الثانية، لمح البصر سبحان الله العظيم، هذه الومضة السريعة، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى. لقد دخلت امرأة وضيئة الوجه في حجة الوداع لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، أنها تريد أن تحج عن أبيها، فكان الفضل بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وضيئ الوجه كما يقولون، ينظر إلى المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بذقن الفضل فيعدل وجهه عن النظر إليها. فقال العباس ألمت ابن عمك يا رسول الله؟ قال خشيت عليه الفتنة. ولذلك قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخر سبحان الله العظيم. حتى من نقاء المجتمع المدني ومن نقاء الذين كانوا يحيون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان هناك حاجز ما بين الرجال والنساء في المسجد النبوي، لم يكن هناك حاجز، وإنما كان النساء يصلين خلف الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر، يعني الأثواب التي يلبسها الصحابة كانت ضيقة وربما قصيرة، فكان يأمر النساء اللاتي يصلين خلف الرجال أن يغضضن من أبصارهن حتى لا يرين عورات الرجال سبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الرجل الصالح أمير المؤمنين في الحديث، وهو سفيان الثوري رضي الله عنه، يقول وكيع بن الجراح تلميذه خرجنا مع سفيان الثوري يوم العيد فقال إن أول ما نبدأ يومنا أن نغض أبصارنا سبحان الله العظيم، أن نغض أبصارنا. وعود نفسك أخ الإسلام، أنت تريد لنفسك أن تكون من أصحاب الفراسة، أو من الناس الذين رقت قلوبهم، أو من الناس الذين عندهم شفافية، أو من الناس الذين يرون بنور الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. كيف تأتي هذه الفراسة؟ أول شيء يثمر فراسة أو يثمر عند المؤمن الفراسة هو غض البصر، تغض بصرك، تأكل من الحلال، وتكف نفسك عن الشهوات، وتتبع السنة في الظاهر، وتراقب الله في الباطن. هذه أمور لو حاول الإنسان أن يتعود عليها بفضل الله عز وجل لأكرمه الله سبحانه وتعالى. أما أنك تعود نفسك أن تجيد النظر في الطريق العام، وتجيد النظر في كل من هب ودب أو كل من راحت وغدت سبحان الله العظيم، ثم تنتظر بعد ذلك أن تجد حلاوة إيمان أو خشوعا في صلاة أو سبحان الله العظيم. يا أخي الإسلام، إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان في الطريق إلى المسجد مرة، وكانت الريح شديدة، كشفت الريح بعضا من كعب امرأة كانت تسير أمام الشافعي، فغض الشافعي بصره سريعا لأن النظرة الأولى كما قلنا لك والثانية عليه، فوجد أن حصيلة الحفظ عنده قد قلت سبحان الله، فشكى إلى وكيع شيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك لو أن شبابنا وطلابنا اتقوا الله رب العالمين وغضوا أبصارهم لحافظ الله لهم على ما يتعلمون، فلا ينسى التلميذ ما يتعلمه مجرد أن يضعه على ورقة الإجابة في الامتحان ثم ينسى المادة بالكلية كأنما لم يدرسها من قبل. لماذا؟ لأن كثرة المعاصي تصيب الإنسان بالتبلد العقل، بتبلد الذهن، بعدم صفاء الذهن. صفاء الذهن يكون موجود بكثرة أو بطاعة الله عز وجل، ومن أكثر من الحسنات، والبعد عن السيئات، والصحبة الصالحة، وقراءة القرآن، كل، لأن المؤمن كيس فطن، والعكس المنافق والفاجر والكافر غبي لئيم والعياذ بالله رب، لا فيه فطانة ولا فيه كياسة ولا فيه أدب ولا فيه ذوقيات معينة، لأن الأخلاق عند الرجل الذي لا يدين دين الإسلام أخلاق نفعية مؤقتة محدودة بوقت، يبتسم لك إذا كان له عندك مصلحة أو مهمة معينة، لا يبتسم لك طالما أنه لا يعرفك ولا تعرفه. لكن نحن أمرنا ببسط الوجه أمام من نعرف وأمام من لا نعرف، وأن نلين ألسنتنا وأن لا نغتاب الناس ولا نتكلم ولا نطعنهم في ظهورهم ولا نقول كلاما أمامه ثم نقول يعني كما يقول الحكيم العربي يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لا خير في ود امرئ متقلب يهفو إليك وقلبه يتقلب. أما الإنسان المسلم إنسان صادق، إنسان سبحان الله غير متقلب المزاج، إنسان يسير وفق منهج وضعه له رب العباد سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام الإخوة المستمعون الكرام سبحان الله، والله لو تعود كل واحد منا على غض البصر لا استأمنت أنت أن تسير ابنتك في الشارع وهي ذاهبة إلى معهدها أو مدرستها أو إلى مهمة معينة، أو زوجتك وهي تسير، أو أختك أو فتأمن ويأمن المجتمع كله وينتشر الأمن والأمان في المجتمع، وهن عليهن ألا يخرجن إلا كما أمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب الشرعي، عندئذ يكون هذا المجتمع الإسلامي في مشرق الأرض ومغربها مجتمعا نظيفا، مجتمعا راقيا، مجتمعا ينظر الناس إليه، فربما يدخل الناس في دين الله أفواجا عندما يرون هذه الصور النظيفة الطيبة الطاهرة من المحافظة على الحرمات. هذا حاتم الأصم رضي الله عنه كان تلميذا وصديقا لشقيق البلخي 30 عاما متواصلة، فلما طرق الباب مرة كما تحفظون وقال شقيق ويتوضأ لزوجته افتح الباب، فلما ذهبت ففتحت الباب وعادت قال لها زوجها من؟ قالت صاحبك الأعمى. قال والله عجبا، أنا مالي من صاحب أعمى. خرج شقيق رضي الله عنه وجده حاتم الأصم، فضحك شقيق قال حاتم ما يضحكك يا شيخنا؟ قال ظنتك زوجتي أعمى، يعني يزور صديقه 20 سنة متواصلة وأكثر وزوجة صديقه تظن أن حاتم هذا أعمى. لماذا؟ لأنه يغض البصر. هل غضضنا أبصارنا؟ هل تعلمنا من الكتاب والسنة هذا ثم من هذا الخلق العربي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارمه من عنترة العبسي الذي الجاهلي الذي كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها؟ هل استفدنا وأخذنا هذا الكلام ما أخذ الجد وطبقناه وغضبنا أبصارنا ليطلق الله لنا بصائرنا؟ إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يغضون أبصارهم عن محارم الله، إن ربنا على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد